السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الحمد لله الذي خص بعد أشهر الحرم وبعض أشهر العام بفضل فضله على سائر أشهر العام. الحمد لله الذي فضل بعض الزمان على بعض وفضل بعض الأيام على بعض وفضل بعض الخلق على بعض وفضل بعض الرسل على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين المصلحين، واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. وصل اللهم وسلم على نبينا المصطفى الأكرم سيدنا ونبينا محمد، عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. إن الصلاة على النبي غنيمة، من حازها حاز الكرامة وامتلك. ففز بالصلاة على النبي مرددا، صلى عليه الله ما دار الفلك. فز بالصلاة على النبي مرددا، صلى عليه الله ما دار الفلك. واتبع هداه فإنه خير الهدى، من حاد عن هديه فقد هلك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعد علينا هذه الأيام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين. اللهم في بداية العام الهجري أسألك يا الله أن تختم لنا عامنا بالقبول، وأن تصلح قلوبنا يا ربنا لاستقبال العام القادم. أصلح فساد قلوبنا، نور أبصارنا وبصائرنا، طهر قلوبنا وأفئدتنا، وطهر بيوتنا يا ربنا. اللهم إني أدعوك وأسألك وأستعين بك وأستهديك وأستغفرك لكل ذنب فعلته، لكل ذنب فعلته، ولكل خطأ ارتكبته، ولكل إثم خط فيه. أسألك يا الله أن تغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وأن تصلح لنا ما بقي من أعمارنا. إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وفي أبنائكم، وأن ينجح أبناءنا وبناتنا في الثانوية العامة، وأسأله تعالى أن يشرح صدورهم وأن ييسر أمورهم، وأن يجعلهم جميعا من الفائقين، وأن يمتع الآباء بالأبناء، وأن يسعد الأبناء بالآباء. وأسأله تعالى أن يبارك لنا في بلدنا مصرنا، وأن يبارك لنا في قناتنا وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. وأسأل الله في بداية هذا العام أن ينصر إخواننا المجاهدين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين، وأن يجعل عامهم هذا خيرا مما مضى، وأن يمكن لهم في بلدهم وعلى مقدساتهم، وأن يرحم موتاهم، وأن يعافي مصابهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يؤمن روعاتهم. وأسأله تعالى أن يجعلني وإياكم من عباده المسلمين المؤمنين. إخوتي أحبتي في الله، مع بداية العام يبدأ العام بشهر الله المحرم، شهر من أشهر الله الحرم التي ذكرها ربنا وذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، هذه الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ورجب ومحرم ورجب مضر الذي بين جماد الآخرة وشعبان، هذه أول الأشهر الحرم في العام الجديد، شهر الله المحرم التي فيها كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في الصحيح يكثر من الصيام فيه. لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الصيام كما في حديث أبي هريرة قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره من الأيام هو هذا اليوم، وهو اليوم العاشر من المحرم. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى ينتظر يحسب يعد يترقب يتحرى صيام يوم فضله على سائر الأيام إلا هذا اليوم، يوم العاشر من المحرم. وفي حديث ابن عباس أيضا أنه لما هاجر النبي إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد اليهود يصومون يوم العاشر فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه نبيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله. فقال النبي أنا، وفي رواية أنتم أولى بموسى منهم، فصام النبي يوم العاشر وأمر بصيامه حتى مر زمان فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اليهود اتخذوا هذا اليوم عيدا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئن بقيت إلى العام القادم لأصومن 19 والعاشر. وهنا تظهر لنا مسألة تتردد كثيرا خصوصا في مثل هذه الأيام، إذا وافق يوم العاشر يوم الجمعة أو يوم السبت هل يجوز أن أصومه بمفرده؟ قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنحن بين حديثين، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم العاشر وأمر بصيامه بل وحث عليه، بل إن النساء كانت تصوم وتصوم صبيانها كما في حديث بنت معوذ، عفراء بنت معوذ قالت كنا نصوم، هل عفراء بنت معوذ كنا نصوم ونصوم صبياننا يوم عاشوراء. وفي هذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة ونهى عن صوم يوم السبت إلا في فرض فرضه الله عز وجل. فكيف نفعل؟ فنقول إن كثير من أهل العلم يقول إنه إذا كان صيام يوم عادة يجوز إفراد الجمعة، فمن كانت عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما فإذا جاء يوم عادته يوم الجمعة يبقى يفطر الخميس ويفطر السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد الجمعة بصيام، إما أن يصوم يوما قبله وإما أن يصوم يوما بعده. قال أهل العلم إلا إذا كان صيام عادة اعتادها، كأن يعتاد المرء أن يصوم يوم العاشر يوم عاشوراء وأن يصوم يوم عرفة، فإذا وافق يوم العاشر يوم الجمعة جاز صيامه. والأحسن والأفضل والأكمل وهو قول النبي المقدم على فعل رسول الله قال لئن بقيت إلى قادم لأصومن التاسع والعاشر. فأنا أقول لإخواني وأخواتي من كان حريصا على صيام يوم العاشر لأنه سيوافق يوم جمعة فمن الأفضل له أن يصوم يوم الخميس ليجمع بين فضيلتين، بين فضيلة صيام الخميس الذي كان يتحرى النبي صيامه فكان يصوم الاثنين والخميس من كل شهر، ثم إنه يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، ويصوم يوم الجمعة لأنه يوم عاشوراء الذي قال فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي قتادة لما سئل عن صيام يوم عاشوراء قال احتسب أن يكفر الله به صيام السنة الماضية فيكفر صيام سنة مضت. فأنت في فضيلتين، فضيلة أنك تصوم الخميس اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبع هداه فإنه خير الهدى، واتبع هداه فإنه خير الهدى وإن تطيعوه تهتدوا، وإياك أن تخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حاد عن هدي النبي فقد هلك. هذا الكلام أقوله لإخواني وأخواتي بين يدي لقائنا منبها مذكرا نفسي وإخواني، وأسأل الله أن يعينني وإياكم على حسن الصيام والقيام وعلى اغتنام شهر الله الحرام وعلى الإحسان فيه وتقديم الخير. واعلم أنك في فضيلة ثالثة هي أن هذه الأيام حرها شديد، حرها شديد وصومها شديد، لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من صام يوما شديد الحر كان له عند الله عهد أن يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى الأشعري يتحرى ليوم الشديد الحار الصائفة فيصومه، فإذا سئل قال رجاء أن أروى يوم القيامة. أسأل الله أن يروينا وأن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي أحبتي في الله، أخواتي المسلمات، مع واحدة من الصانعات، مع واحدة من المربيات، مع واحدة من المسلمات المؤمنات المهاجرات، مع واحدة من صانعات الرجال ممن ربت للدنيا وللإسلام الوليدة، وربت للدنيا أبا الحسن، وربت للدنيا مسلمة بعد أن تزوجت رضي الله عنها وأرضاها من عمها أو ابن عمها، فالحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف هو ابن عمها، لأن أباها هو أبو لهب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. وأيضا إذا عرفتم أو لا تعرفوا أن الحارث ابن عامر كان أخا لأبيها من أمه، فهم إخوة لأم. الحارث بن عامر زوج درة بنت أبي لهب كان أخا لأبي لهب من أمه، لأن هذا أبو لهب أبو عبد المطلب والحارث أبوه عامر، لكن أمهم مشتركة فهو أخوه من الأم. الحارث ابن عامر هذا نفسه هو كان يوم الهجرة من الشباب الذين قد أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقتلوه أو يمنعوه أو يوثقوه، كما أخبر ربنا عز وجل أخبر أنهم قبل الهجرة أراد أن يجتمع المشركون وجمعوا 50 سيافا ضرابا شابا قويا يحيطوا ببيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاجتمعوا حول البيت، منهم الحارث بن عامر زوج درة بنت أبي لهب، دليل على شدة عداوته لرسول الله، عداوته من عداوة أخيه أبي لهب ومن عداوة زوجته أم جميل اللي هي حمالة الحطب، فكان من الشباب الذين أحاطوا ببيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الله طمس على عيونهم وخرج رسول الله من بين أيديهم وهو يقرأ قول الله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله نجاه رسوله وهاجر إلى المدينة. فمرت الأيام وفي السنة الثانية بعد هجرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام خرج خالها، خال درة بنت أبي لهب، خرج خالها أبو سفيان على رأس قافلة عظيمة من قوافل قريش إلى الشام، وفي طريق العودة خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتلقى هذه القافلة ليسترد بعض ماله الذي سلب منه ومن المسلمين بمكة بعد أن خرج منها مهاجرا إلى المدينة هو وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلم أبو سفيان فغير الطريق ونجا بتجارته، لكن قريشا جمعت جيشا عظيما قوامه 1000 مقاتل لينقذوا أبا سفيان وأموال التجارة، فالتقى الجيشان ببدر 300 مع رسول الله و1000 مع أبي جهل على رأس هذا الجيش، ومن هذا الجيش خرج الحارث بن عامر زوج درة بنت أبي لهب، خرج ليحارب ويقاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي قد أسلمت وآمنت، لكنها ماذا تفعل؟ ماذا تفعل وهي امرأة ثبتت على دينها وربط الله على قلبها وأخرجها من وسط هذه البيئة الموبوءة؟ وشاء الله عز وجل أن يخرج الحارث زوجها الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي منكم الحارث فلا يقتله وليأتني به وهو أسير. كان النبي عايزه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون مع الأسرى، أولا رجاء أن يتوب ويهتدي، رجاء أن يسلم ويؤمن، رجاء أن يسلم مع زوجته درة بنت أبي لهب التي أسلمت، رجاء أن يغير من هذه العداوة ويخفف منها، وإلا يقتل مع الأسرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إما فداء وإما القتل وإما الإسلام، ليس هناك خيار ثالث. ولكن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الحارث وهو لا يعرفه فقتله، ومات قتيلا مع من قتل في يوم بدر مع 70 على رأسهم عتبة وشيبة والوليد، على رأسهم أبو جهل فرعون هذه الأمة، ومات الحارث. وفي ظني وعلى علمي أن درة لما جاءها الخبر ما بكت ولا تأثرت، لكنها ربما ندمت، ندمت لأن زوجها أبا أولادها لم ينعم بنعمة الإيمان والإسلام، وهي أكبر حسرة في نفس المرأة إذا أسلمت وإذا التزمت وإذا صلت وصامت وزوجها عاصي وزوجها فاجر وزوجها مارق وزوجها لا يصوم ولا يصلي، أكبر حسرة وأكبر ألم على نفس المرأة. لكن لله في خلقه شؤون، شاء الله أن يموت مشركة وتبقى درة على إسلامها. ثم هاجرت إلى المدينة رضي الله عنها، وسنأتي على حديث هجرتها. وربك أرحم الراحمين، وربك الذي يخلق ما يشاء ويختار، وربك الذي يعلم ما في النفوس والصدور، وربك الذي يمن على من شاء بما شاء من فضله، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فإن كان الله عز وجل قد أخذ عنده زوجها الحارث بن عامر وقتل في بدر مشركا معاندا محاربا لرسول الله، لكن الله أرحم بها من أهلها وعرف ما في قلبها، فعوضها الله أعظم عوض. لهذا دائما نقول إن المرأة وإن الرجل الذي يترك شيئا لله يعوضه الله تعالى خيرا منه. وعطاء ربك عظيم وفضل ربك عظيم، والله عز وجل أرحم الراحمين. فلما قتل الحارث زوج درة عوضها الله بمن؟ بسفير من سفراء رسول الله. بمن؟ بأجمل أصحاب رسول الله. مش أنا قلت لكم لو فاكرين إننا لما ذكرت أبا لهب قلت كان جميل، أبيض أحمر طويل جميل، لهذا كني بأبي لهب لحمار وجهه مع بياضه جميل. فبالتأكيد كما قلت كانت درة كذلك، جمالها من جمال أبيها ومن جمال أبيها أبي لهب. وبالتالي عوضها الله، عوضها الله بمن؟ بواحد من أصحاب رسول الله. ولد قبل الهجرة بثلاثين عاما رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم وحسن إسلامه، لم يشترك في غزوة بدر، لكنه بدأ يغزو مع رسول الله من يوم أحد وما تخلف عن صحبة رسول الله. من هو زوجها؟ هو دحية الكلبي، سيد من سادة قبيلة كلب دحية الكلبي، وكان جميلا شديد الجمال، كان من أجمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن جماله كان جبريل ينزل على رسول الله في صورة دحية الكلبي. إنه دحية ابن خليفة الكلبي الذي كان ينزل جبريل على صورته. تصور أي جمال، أي جمال هذا، وكيف اختار الله للسيدة درة هذا الزوج عوضا لها عن زوجها عن أبي أبنائها. كما قلت لكم لا تحزني، إن أخذ الله منك ولدا سيعوضك، إن أخذ الله منك زوجا سيعوضك، ما دمت صبرت واحتسبت. فهي صبرت وثبتت على دينها، فعوضها الله بدحية الكلبي الذي كان ينزل جبريل على صورته. لما نزل يوما والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، فقال لها يا أم سلمة أرأيت من هذا؟ قالت إنه دحية. قال إنه جبريل، لما لم تسلمي عليه؟ وقيل أنه نزل أيضا وهو عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لها من هذا؟ قالت دحية. قال إنه جبريل، كان ينزل على صورة دحية الكلبي. دحية هذا كان سفيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أعظم ملوك الدنيا في ذاك الزمان، إلى هرقل ملك الروم، وانظر إلى فطنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أرسل برسالته؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الأحزاب والحديبية بدأ يكتب إلى رؤسائي وملوكي وأمرائي وسادة الأمم من حوله، فكتب إلى كسرى ملك فارس، وكتب إلى قيصر ملك الروم رسالة، وكتب إلى المقوقس ملك الإسكندرية في مصر، فكتب رسالة إلى قيصر الروم هرقل، وأرسلها مع من؟ مع دحية الكلبي. ولماذا اختار دحية صلى الله عليه وسلم؟ لأنها رسالة سلام وأمان، رسالة إلى أجمل الناس، الروم، الروم بنو الأصفر، الروم أوروبا، أجمل الناس بلاد الشام وبلاد أوروبا، فأرسل إليهم واحدا مثلهم. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسل لبيبا ولا توصه، فأرسل اللبيبة الجميلة شديد الجمال دحية الكلبي، إنه زوج من؟ زوج السيدة درة، وذهب إلى هناك وعاد برسالة من هرقل بعد أن قدم الرسالة بين يدي هرقل، ووقف موقف الأبطال وهو سفير من سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن أول سفير في الإسلام هو مصعب بن عمير، لما أرسله النبي من مكة مع الأنصار الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى إلى المدينة، فكان أول سفير في الإسلام أسلم على يديه أهل المدينة، وأرسل دحية الكلبي إلى قيصر الروم حتى أثنى عليه، وقيل إنه أثنى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الله عز وجل رد دحية إلى رسول الله ليستمر في جهاده هنيئا لدرة، لما تنتقل إلى بيت لسيد من سادة المسلمين، لجميل من أجمل، كما يقول ابن سعد في الطبقات: كان إذا سار دحية في طرقات المدينة يتغمز الفتيات على جماله، أكيد قبل الإسلام يعني، يتغمز البنات على جماله أو في شوارع مكة لشدة جماله رضي الله عنه وأرضاه. وعاش الدرة في بيت دحية حتى جاء حدث آخر من أحداثها، رضي الله عن درة بنت أبي لهب، وعن نساء النبي، وعن نساء المسلمين أجمعين. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات.